www.mijobooks.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمود السعدني، مصر، من تاني. طوبى وطوبى. من المآسي ما يمتد في بطن التاريخ عدة مئات من السنين، ولكن أخطر مأساة في التاريخ أن كل خليفة حي هو مصدر الحكمة وينبوع المعرفة ونموذج الكمال، وهو يظل كذلك حتى يموت، فإذا مات فهو منبع الجهل ومصدر الظلم والنموذج الأكبر للفساد والاستبداد. مأساة حقيقية، ولكن سببها الخليفة نفسه، لأن نمط الحكم العربي يجعل من الخليفة أو الوالي أو السلطان الملك المعصوم، فلا يسمح لأحد بانتقاده وهو حي يرزق. مسموح للجميع بأن يبالغوا في مدحه وفي حصر مآثره وفي تسليط الضوء على مواهبه والاعتراف بعبقريته، وتدور الاسطوانة على هذا الوجه ما دام الخليفة حيا، فإذا مات الخليفة قلبوا الاسطوانة على الوجه الآخر، وهي دائما عكس الوجه الأول، وبينهما مسافة لا تقل بعدا عن المسافة بين الأرض والمريخ. ولذلك فكرنا ولله الحمد أن نلقي نظرة على تاريخ مصر من تاني. نظرة هي نظرة رجل من الشارع غير متخصص وغير كمسري وعلى غير علاقة رسمية بالتاريخ، وسنعيد النظر من جديد وفي هدوء على التاريخ كله بعد أن مات الخليفة والسلاطين والأمراء والكمسارية والبصاصون، وسنحاول أن نجرد التاريخ من السلطة ومن أبهة الحكم ومن أجهزة المباحث والمخابرات، وهو على كل حال اجتهاد من جانبنا، إن أصبنا كان لنا أجر المجتهدين، وإن أخطأنا كان لنا أجر المجتهدين المخطئين، وسيكون الفرق بيننا وبين المؤرخين الكمسارية أن مصر في نظر المحترفين هي سلسلة طويلة من الأمراء والملوك والسلاطين، ولكنها في نظر العبد لله مجموعة متصلة من الأجيال والصياع وأصحاب الحاجات والمتشردين. مصر في زمن السلاطين لم تكن قلاوون أو قطز أو عز الدين أيبك التركماني أو علي بيك الكبير، ولكنها كانت الزعر والحرافيش والحشاشين. ومصر أيام عبد الناصر لم تكن هي الرئيس ونوابه ومدير المخابرات وأجهزة الاتحاد الاشتراكي، ولكنها كانت العمال والفلاحين والرأسمالية الوطنية والمثقفين. ومصر في عهد السادات لم تكن هي الرئيس أو زعامة المنابر أو تجار الشنطة وأصحاب بوتيكات شارع الشواربي وأصحاب الكباريهات ورواد الحانات، ولكنها كانت أيضا هي ملايين الشحاتين والمتسولين والذين يعانون المرض وخيبة الأمل والجوع. إنه تاريخ الشعب المصري في الواقع وفي الحقيقة وعلى المكشوف وعلى عينك يا تاجر. ونرجو ألا يغضب منا أحد، فنحن لا نقصد إلا وجه الحقيقة، ولا نهدف إلا تعرية الواقع، ولا نرجو إلا عفو الجبار. فالتاريخ ليس أكثر من أخبار قديمة، ولكنها قد تتطابق أحيانا مع ما يجري اليوم من الأحداث، أو قد تكون هي السبب فيما يدور اليوم من أمور، وهذا هو الفرق الوحيد ربما بين الحيوان والإنسان. فالإنسان على رأي أحمد بهاء الدين حيوان له تاريخ، ولكي يكون الإنسان إنسانا بحق فينبغي أن يعرف تاريخه بلا تزويق ولا رتوش، ولعل ذلك هو السبب الذي جعل منا نحن العرب أقل مرتبة من بعض الناس. فالإنجليز مثلا يعرفون تاريخهم بالضبط ويعرفون خباياه بالتحديد، ولكن تاريخ العرب في مجمله يقف عند خبر أن كل السلاطين في غاية العدل، وكل الأمراء في غاية الأدب، وكل الحكام على حق، وكل الشعب في منتهى الوقاحة والإجرام. وعلى أي حال سنبدأ على بركة الله، وأرجو أن ننتهي على بركة الله أيضا، ونسأل المولى العزيز التوفيق للوصول إلى الحقيقة للكشف عن المستور، وأن نكون عند حسن الظن وعلى مستوى العمل الكبير، ونطلب من الله أن يبعدنا عن أيدي العسس، وأن يخفينا عن أيدي البصاصين، وأن يحيينا صياعا ويميتنا صياعا، ويحشرنا يوم القيامة في زمرة الذين هم على باب الكريم. طوبى للصياع، وطوبى للمتشردين، وطوبى للبصاصين والمخبرين. محمود السعدني. الفسطاط لماذا؟ تاريخ العالم هو تاريخ السلطة، لأن التاريخ مع الأسف الشديد لا يهتم بالشعوب، ولا يحترم الضعفاء، ولا يتعقب المغمورين. ولهذا السبب أيضا فالتاريخ أكثره مزيف ومزور وأغلبه أكاذيب، لأن الذي يكتب التاريخ هو السلطة، ولذلك ستجد أعداء السلطة دائما على خطأ، والحق دائما في جانب السلطان، والويل الويل دائما للمهزوم، لأن التاريخ من أتباع المنتصر، وهو من حشم السلطان، وفرد من طاقم خدم الوالي. عندما انهزم عبد الله بن الزبير نعتوه بأحط النعوت، ووصفوه بأحقر الأوصاف. عندما قتل الحاكم بأمر الله رموه بالجنون، أشاع عنه أنه حال بين النساء وبين ارتداء الكعب العالي، وأنه حرم أكل الملوخية، وأنه أمر الناس بالعمل ليلا والنوم نهارا، مع أنه كان واحدا من أعظم حكام مصر، وخادما من خدام الحقيقة، وفارسا من فرسان الفكر، ودرويشا من دراويش الحياة. وعندما هرب نابليون من منفاه في جزيرة ألبا، كانت منشطات صحف باريس خلال 4 أيام متتالية على النحو التالي: هروب المجرم، الخائن يصل إلى الشاطئ، المخرب يزحف نحو باريس، البطل في باريس. وأما عن هتلر فإن هتلر يعرفه العالم الآن على أنه الرجل الوحش، مصاص الدماء، آكل لحوم البشر، أحقر من ولدته امرأة، عدو البشرية رقم 1. ترى كيف ستكون صورته لو أنه هو الذي انتصر؟ أغلب الظن أنه كان سيصبح محرر الشعوب وحامي حمى السلام، وبالقطع كان الجنون سيكون من نصيب تشرشل، والخرق هو طابع ديجول، والخيانة هي حرفة روزفلت. أحيانا ينصف التاريخ بعض المهزومين، من هؤلاء مثلا عمنا المارشال رومل. صحيح أنه انهزم، ولكنه ظل حتى الآن أشهر قائد أنجبته الحرب العالمية الأخيرة. وعبد الناصر لم ينهزم ولم يفقد السلطة وهو حي، ولكنه فقط توفي إلى رحمة الله. ولكن لأنه مات فقد لعنوا سنسفيل أجداده وألصقوا به كل تهمة ورموه بكل نقيصة، مع أننا جميعا الذين نسمع الشتائم ونقرأ سيل الاتهامات كنا أحيانا نرزق ونصفق لأمجاد عبد الناصر وانتصاراته وشموخه العظيم. ومأساة عبد الناصر ليست هي المثل الوحيد على استرزاق كتبة التاريخ، فقد تكررت كثيرا في تاريخ مصر الحديث والقديم، وتكررت كثيرا في تاريخ الإمبراطوريات العربية سواء في القاهرة أو في دمشق. عندما قتل محمد بيك أبو الدهب سيده علي بيك الكبير، ألغى كل القوانين التي سنها سلفه ورد الأموال والأملاك المصادرة إلى أصحابها، عفى عن المنفيين خارج مصر، وسب سيده واتهمه بكل رذيلة. مع أن التاريخ الحقيقي يقول لو أن علي بيك الكبير استمر في السلطة لتغير تاريخ مصر، لأن علي بيك الكبير هو أول من حاول بناء الدولة المصرية في العصر الحديث، وفي سبيل ذلك شرع في اتخاذ إجراءات اجتماعية حاسمة، فأمم الأرض الزراعية وصادر الثروات التي تراكمت نتيجة احتكار السلع والتجار في السوق السوداء، وأسس جيشا وطنيا، وأقام أول مصانع للسلاح. وشهدت مصر في عهده حالة من الاستقرار والرخاء دفعته إلى التفكير في غزو تركيا نفسها وهدم الخلافة الإسلامية ونقلها إلى القاهرة. ولكن المؤامرة قطعت الطريق على علي بيك الكبير، وكان نائبه وساعده وقائد جيشه محمد بيك أبو الدهب هو الذي تولى القيام بأهم دور في المؤامرة، ولذلك تأخر نهوض مصر فترة من الزمن حتى جاء محمد علي باشا الكبير، فسار على درب علي بيك الكبير واستطاع رغم كل شيء تأسيس الدولة المصرية الحديثة. وعندما احتدمت المعركة بين الجيش المصري وجيش ابن عثمان في معركة مرج دابق، وانهزم سلطان مصر قنصوال الغوري، وصارت مصر نيابة سلطنة ودخلت تحت حكم السلطان ابن عثمان، تولى خاير بيك منصب نائب السلطان العثماني، وكان يشغل نفس المنصب في أيام سلطان مصر قنصوال الغوري، ولذلك سماه العامة خاين بيك، بينما أطلق عليه كتبة التاريخ وصف منقذ مصر، ووصفوه بالحكمة والحصافة ورجاحة العقل. ويقول عمنا ابن إياس: وبعد أن تحققت هزيمة السلطان قنصوال الغوري وضاع ملكه، التفت الحاشية القديمة حول السلطان ابن عثمان يقدحون في سيدهم السابق ويقبحون أعماله ويسفهون آراءه، وألصقوا به كل دنية ورموه بكل نقص، مع أن لحوم أكتافهم كانت من خيره، والخير الذي كانوا يرفلون فيه من فضل نعمته. انتهت المقولة. وعندما مات الخليفة الأموي في دمشق، أبلغ الحاجب ولي العهد الوليد بن عبد الملك بنبأ موت الخليفة، وكان يعيش منفيا في إحدى القرى الواقعة بين العراق والشام، فأمر ولي العهد بأن توضع كل متعلقات دار الخلافة في حرز حريز حتى يعود إلى دمشق من منفاه. ولكن الخليفة المتوفى استيقظ فجأة في المساء، وتبين أنه كان في إغماءة طويلة. وبعد أن تململ في فراشه وتلفت حوله طلب شربة ماء، فجاءه الخادم بشربة الماء في كوز من الصفيح. وكان للخليفة طاسة من الذهب الخالص يشرب فيها الماء، فطلب الطاسة الذهب ليشرب فيها، ولكن الخادم اعتذر له لأن الخليفة الجديد أمر بتحريز الطاسة مع مطلقات الخليفة، وأمر بعدم استعمال أي شيء منها. فلما سمع الخليفة القديم ما قاله الخادم شهق شهقة طويلة وفارق الحياة، وقبل أن يتمكن من أن يشرب شربة الماء. إنه تاريخ طويل، ولا أعتقد أن أحدا لديه صورة دقيقة عن أحوال مصر لحظة دخول عمرو بن العاص، وليس بين أيدينا إلا وصف للمعارك وأخبار لبطولات. ولكن الشيء الأكيد أن فتح مصر خلصها من قبضة حكم روماني متجبر ولا يرحم. ولا ندري ما الأسباب التي جعلت عمنا عمرو بن العاص يختار هذا الجزء على ضفة النيل في مواجهة الجيزة لإقامة عاصمة دولته الجديدة. وقيل في تبرير هذا الاختيار إنه اختار مكانا يتوسط الوادي، وقيل أيضا إنه تفائل عندما باضت الحمامة على خيمة القائد فأمر بأن تقام العاصمة في المكان نفسه. ولكن الحقيقة أن عمرو بن العاص اختار المكان الأفضل لقيام العاصمة، وهو في الواقع لم يكن اختيارا ولكنه كان فرضا. ففي مواجهة المكان الذي اختاره وعلى شاطئ النيل في بر الجيزة قامت أزهر وأشهر عاصمة لمصر في العهد القديم، منف. كما أنه على بعد مرمى حجر من المكان الذي حدده عمرو كانت تقوم عاصمة الأقباط المصريين حول قصر الشمع. وإذا كان الرومان قد اختاروا الإسكندرية عاصمة لمصر فإن ذلك الاختيار لم يكن موفقا ولم يكن لدراسة أو بحث ولم يكن نتيجة لدراسة أو بحث، وإنما كان استجابة للنداء عاطفي عند الرومان، فهي مدينة ساحلية وأيضا شديدة الشبه بنابولي، وهم في بلد كهذا لا يشعرون بالغربة ولا يعانون الحر في داخل البلاد. المهم أن عاصمة عمرو قامت وازدهرت بسرعة، واختار لها اسم الفسطاط، وهي كلمة رومانية فوستيتوس ومعناها المعسكر. وحول جامع عمرو بن العاص نشأت المدينة وترعرعت، وكانت أسواقها عامرة وتجارتها نشطة وحركة السياحة فيها على ودنه. وشهدت فترة من الزمان كان فيها العدل المطلق هو الدستور، وعبارة لا إله إلا الله هي الشعار. نعم، لا إله إلا الله، فكل الناس عبيده، الخليفة والوالي وصاحب الخراج والقاضي والجميع. وكان عمر بن الخطاب الذي كان العدل دينه يحكم من المدينة المنورة إمبراطورية مترامية الأطراف. وفي عهده شهدت الفسطاط لأول مرة في تاريخها ولأول وآخر مرة أيضا حادثا عظيما هو جلد ابن الوالي بأمر من الخليفة، لأنه جلد واحدا من أبناء الرعية، وهو حادث لو وقع اليوم لعده الناس علامة من علامات الآخرة ونذيرا بنهاية الحياة. ولكن هذا العصر الذهبي للفسطاط لم يستمر طويلا، فسرعان ما تبدلت الأحوال وقفز إلى السلطة في إمبراطورية الإسلام هؤلاء الذين حاربوا الإسلام بدراوة وقاتلوه إلى آخر لحظة، ولم يؤمنوا إلا عندما أصبحوا من الطلقاء. هكذا تربع على السلطة معاوية ونقل مركز الخلافة من المدينة إلى الشام، وعلى الفور شهدت الفسطاط مصرع واليها محمد بن أبي بكر، وقد وضعوه في بطن حمار وأشعلوا النار في الحمار وفي الوالي، ثم نثروا رماد الاثنين في الهواء. ولم يفهم أهل مصر سر التطورات الأخيرة، خليفة ذهب وخليفة جاء، ولكن بين الذهاب والمجيء حدثت تطورات عميقة وأحداث عنيفة وتقلبات اجتماعية حادة. واعتبر الأمر كله يخص هؤلاء العرب الوافدين من وراء الصحراء، فقد كان أهل مصر حتى تلك اللحظة يدفعون الجزية ويعيشون في سلام. ولكن الغريب حقا أن العرب الذين يعيشون في الفسطاط لم يهتموا كثيرا بالأمر ولم يقاوموا العهد الجديد. عاد عمرو بن العاص من جديد واليا من قبل معاوية، وصارت الأمور سيرها المعتاد، فلا ثورة ولا هبة ولا حتى مظاهرة تهتف بسقوط الخليفة. وعادت المدينة تنمو وتتسع وتأكل من الصحراء وتهجم على شاطئ النيل، ولأنها افتقدت الشيء الذي كان موجودا من قبل. اختفى العدل وحل محله مزيج من القيصرية والكسروية والملك العضود، وهكذا انشئت المباني وتحطم شيء ما في داخل النفس، واتسع العمران وانكمشت الحرية، وانفتح باب التجارة واغلق باب الاجتهاد. ثم جاء يوم كربلاء، في رقعة ضيقة من الأرض في العراق وقفت الثورة والثورة المضادة وجها لوجه لأول مرة في تاريخ الإسلام. في معركة الجمل ومعركة صفين كان الأمر يختلف، كان الإسلام في السلطة ممثلا في علي، وكانت الثورة المضادة تدعي حقوقا في السلطة، ولكن في كربلاء كانت الثورة المضادة في السلطة وكانت الثورة في الشارع، ولم يكن لديها من أسباب القوة إلا النذر اليسير. ومع ذلك قررت أن تخوض المعركة وهي على يقين من خسارتها، على الأقل لتكون قدوة ما دامت لم تستطع أن تكون السلطة. وعندما سقط الحسين على الأرض راسما بدمائه على التراب نهرا رفيعا من الدم، سرعان ما امتد واتسع ليصبح طريقا طويلا، هو الطريق الوحيد لكل من يرغب في المستقبل في اعتراض طريق الطاغية أو الوقوف في وجه الباطل. ومع أن الفسطاط على بعد آلاف من الكيلومترات من الموضع الذي سقط فيه الحسين، إلا أنها اهتزت للأمر، لم ترفع السلاح في وجه الخليفة القاتل استغفر الله، ولم تشق عصا الطاغية على الحكم الباغي الذي يتحكم من دمشق، بل اهتزت بطريقة أخرى مختلفة، ستصير طابع العاصمة بعد ذلك، حتى وإن غيرت اسمها من الفسطاط إلى القطائع إلى العسكر إلى القاهرة. كان الخليفة يزيد الذي أدخل السرور إلى قلبه العبث برأس الحسين بقضيب من حديد، وهو جالس يتسلى على سرير الحكم. كان قد أمر عماله في الأقاليم بأن يبعثوا إليه بنسل النبي ليتخلص منهم جميعا بضربة واحدة وإلى الأبد، لأنه لن يهدأ لخليفة دمشق بال إذا بقي أحد منهم حيا. إن الكفار الذين انهزموا في بدر تمكنوا من الثأر في كربلاء، ولكن شبح بدر لا يفارق الكفار أبدا حتى وإن قبضوا على زمام السلطة. إنهم يخشون من بدر أخرى، ولذلك وجبت إبادة كل أسرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هدم الأصنام في الكعبة، حتى لا يكون هناك أمل في بدر أخرى. وبهذا فقط يصفو الجو ويروق البال. وكان والي الفسطاط أحد الذين تلقوا الأمر بالقبض على أهل النبي وكل من يمت إلى الحسين بصلة، وأن يرسل الجميع بربطة المعلم إلى دمشق لكي يتسلى الخليفة بقطع رقابهم ويعلقها على أشجار دمشق الفيحاء. وكان على والي مصر أن ينفذ الأمر، وإلا فإن رقبته وشخصيا ستكون الثمن. ولما كان الوالي حريصا على رقبته وحريصا أيضا على إنقاذ نفسه من غضب الإله، فقد هداه تفكيره إلى حل وسط يضمن له السلطة في الحياة الدنيا والجنة في الحياة الآخرة، حل يضمن رضا وقبول كل الجبهات والأطراف، وحل أغلب الظن أنه ليس نتاج فكر عربي، ولعله نصيحة أزداها لوالي الفسطاط كاهن مصري يدفع الجزية. وبالقطع كان أجداده يعملون كهانا في معابد رع وست وأتون والعجل أبيس، وسيكون هذا الحل هو طابع مستشاري الحكم في مصر إلا في فترات نادرة، ومن النوع الذي لا بد من وجوده لإثبات القاعدة التي ستصبح دستور هؤلاء المستشارين في مصر وإلى آخر الزمان. ولعل أعظم ميزة في الزمن القديم هي تكافؤ الفرصة بين السلطة والثوار، ولم يكن لدى الخليفة الذي يحكم إمبراطورية مباحث أمن الدولة ولا مخابرات عامة ولا قناصلة ولا مخبرون بالقطعة ولا شرطة نجدة ولا شيء على الإطلاق إلا ما يسمعه من رجال الحاشية والخصيان. وقد لا يسمع الخليفة بثورة ضده إلا إذا دقت الثورة باب الخليفة نفسه. ولقد استغل والي مصر هذا النقص الحكومي، فعمد إلى حيلة ذكية تخلص فيها من كل أعدائه، وضمن الجنة ومرتب الحكومة يقبضه من الخارج آخر العام. لقد جمع الوالي كل اللصوص الخطرين والشطار الأذكياء والقتل السفاحين وقطاع الطرق العتاه، وأرسلهم إلى يزيد في قافلة مهيبة، ومع القافلة رقعة من الوالي. هؤلاء هم أقارب الحسين، وخلصهم من حياتهم وخلصنا من شرورهم. وكان ينبغي أن تمضي القصة إلى نهايتها فيصل هؤلاء إلى دمشق، ويسألهم الخليفة يزيد عن سبب انحيازهم إلى الحسين ضده، فيقسم هؤلاء المجرمون أنهم لا يعرفون الحسين ولم يره أحد منهم قط. وبالطبع لا يصدق الخليفة ما يدعيه هؤلاء الكذابون، فيأمر بقطع رقابهم جميعا، ثم يدخل جناح الحريم ويستريح. ولكن الذي حدث في دمشق كان أعجب، إذ أنه كان من المستحيل بعد وفاة النبي ببضعة أعوام أن يقتل أحدا من الناس حفيده الحسين ويحتفظ بعقله. كان الإسلام لا يزال في المهد، وكان ملايين المسلمين الذين على قيد الحياة قد شاهدوا النبي بعينهم وصافحوه بأيديهم وآمنوا به وبرسالته. وكان عسيرا على هؤلاء جميعا أن يصدقوا دعوى يزيد ضد الحسين، فعوا على كل حال ابن بنت النبي وابن ابن عمه. ولقد جن يزيد بالفعل، ودخل حالة غيبوبة شديدة، واختلط عقله فمزج بين الواقع والحلم، بين السلطة والإيمان، بين العرش ونعيم الجنة. ويبدو أنه استبشع منظر يديه المخضبتين بالدماء، دم الحسين في رقبته، فمن ذا يكون شفيعه يوم الهول؟ ولربما أراد يزيد أن يقدم شيئا بيديه، ربما يغفر له ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، ربما يشفع له عندما ينفخ في الصور ويبعث الناس وفي يمين كل منهم كتابه. ولذلك لحظة وقع بصره على القافلة المصرية الآتية بشحنتها من المجرمين العتاة، طلب إطلاق سراحهم وتكريمهم، وأن تجرى عليهم رواتب لا تنقطع من بيت المال. وعاد المجرمون الذين أراد الوالي أن يتخلص منهم إلى مصر، عادوا أشرافا بشهادة من الدولة. وهل هناك أشرف من نسل الرسول؟ رواية مصرية قد تكون هي الحقيقة، وقد تكون هي رأي المصريين في هؤلاء الذين يدعون الشرف ويمارسون سلوك السوق. ولكن حكمتها البليغة تكمن في موقف الوالي من تنفيذ أمر الخليفة، أن ينفذ الأوامر كما هي بالحرف، وأن يتجنب قدر الإمكان المتاعب، وأن يحقق قدر الإمكان المكاسب، وأن يحتفظ في كل الأحوال بالوظيفة والمرتب والبقاء إلى جوار السلطان. صفة كل موظف مصري منذ تلك اللحظة وإلى الأبد، وسنلحظها جيدا في العصر الحديث عندما نفذ الموظفون المصريون أمر عبد الناصر وطبقوا الاشتراكية. طبقوها بما يرضي عبد الناصر، وبما لا يحقق الاشتراكية، وبما يضمن لهم في الوقت نفسه حقوقهم في المرتب والمعاش. وعاشت الفسطاط بعد ذلك تزدهر حينا وتتعثر حينا، وامتدت حتى وصلت إلى حلوان، وكانت مشتى للولاة ورؤساء الجند وصاحب الخراج ووجوه القوم. وظلت الفسطاط هكذا حالها حتى سقطت دولة بني أمية في معركة الزاب، وشهدت عاصمة مصر عددا من جبابرة بني أمية يتسللون إليها في الظلام هربا من بطش الخليفة العباسي. وقد طالتهم يده بعد ذلك وقتلهم جميعا في قرى الصعيد. وكان من بين الذين دخلوها فتى أعور شديد العزم شديد البأس حديدي الإرادة، دخلها وخرجها دون أن تمتد إليه يد، وواصل رحلته الطويلة إلى بلاد المغرب حيث موطن أخواله. ومن هناك رنى بعينه الوحيدة عبر البحر إلى الأندلس. كان يحلم واستطاع أن يحقق الحلم، وعبر بجيشه الصغير البحر إلى شاطئ الأندلس، ولم يلبث أن أقام فيها أعظم وأقوى دولة إسلامية شهدتها المغرب بعد فتح موسى بن نصير. هذا هو عبد الرحمن الأموي أو عبد الرحمن الداخل وصقر قريش، كما كان يحلو لعصبته وأنصاره أن يطلقوا عليه. ولكن قبل ذلك بزمن قصير شهدت الفسطاط لمحة عابرة من العدل السابق، وقد ومضت في حياتها كالبرق، ثم لم تلبث أن اختفت ليحل محلها الظلام. فقد ارتقى السلطة في عاصمة الأمويين عمر بن الخطاب آخر، كان يدعى عمر، وكان أبوه يدعى عبد العزيز، وكان مجيئه في دولة الظلم هو تأكيد لها، لأنه الاستثناء الذي يثبت القاعدة. ولو كان عمر بن عبد العزيز هو القاعدة في دولة بني أمية، فلربما عاشت دولة بني أمية إلى اليوم، ولكنها تحولت الآن إلى فندق في دمشق وإلى مطعم في بيروت. وقد أحست الفسطاط بالفرق حين وصل إلى الوالي كتاب أمير المؤمنين يحثه على مقابلة فرتوتة السوداء التي تسكن الجيزة، ومعرفة شكواها وتحقيق مطلبها وتسليمها خطابا شخصيا من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. أمير المؤمنين وفرتوتة السوداء، ومن هي فرتوتة السوداء؟ امرأة أغلب الظن حبشية وقبطية ولها مظلمة. لم يكن عند عمر بن عبد العزيز ديوان
www.mijobooks.com،
كان ينظر في المظالم بنفسه، ولدى بعض الحكام اليوم دواوين للمظالم، ويبدو أنها لتحصر المظالم أو لتسبب الظلم للناس. بعض عرب اليوم يقتبسون الأسماء من عرب الأمس، مجرد الأسماء فقط، فهم عرب اسما وأفرنجة في الواقع، ولديهم كاتب عدل وهو أظلم من الحجاج، وعندهم قاض وقضاء، القضاء والقدر أرحم منهم. ولقد ظلت الفسطاط على هامش الحياة العربية حتى وفد إليها ذات يوم ولد مستعرب أرسله سيده ليحكم ولاية مصر بدلا منه. كان الخليفة العباسي قد منح ولاية مصر لرجل من الأشراف، ولكنه كان يشكو من ألم في الركبتين، فأرسل الرجل المريض واحدا من حشمه ليحكم مصر، ولكن حظ مصر كان عظيما لأن السيد كان مريضا. فقد بدأت الفسطاط تدخل عصرا جديدا بقدوم الوالي الجديد أحمد ابن طولون. فقد كان طموحا وفارسا وحاكما بالموهبة ومقاتلا بالغريزة، ورأى أن الفسطاط لا تتسع لإصلاحه، فهجرها وأقام عاصمة أخرى على مقربة منها هي القطائع. اقتطع أرضها لجنوده فعمروا فيها الدور وأقاموا فيها مسجده الذي سيبقى إلى الأبد واحدا من أعظم مساجد العالم الإسلامي. وسرعان ما هجر المصريون مدينة الفسطاط وازدحموا حول القطائع، وأغرب الظواهر أنهم استخدموا حجارة الفسطاط في تعمير القطائع. ولم تمض سنون عدة حتى كانت الفسطاط قد أصبحت أثرا بعد عين، حتى جامع عمرو بن العاص هجره المصلون فصار طلعا، واقفرت الشوارع حوله، وانتشرت البرك والمستنقعات في داخل الفسطاط، وبمرور الزمن تحولت إلى مأوى للصوص وقطاع الطرق، وعلى بعد ميلين منها كانت الأنوار تشع في عاصمة العهد الجديد، ظاهرة جديرة بالدراسة، فالحياة للأقوى والولاء للحاكم الجالس على أريكة الملك هذه اللحظة، والخضوع للراكب الآن في عربة السلطة. أما الذين مضوا وذهبوا فليرحمهم المولى. وقد يكون هذا موقفا مشتركا بين شعوب كثيرة وأجناس شتى، ولكن الموقف من الفسطاط مختلف. لقد هجر الناس العاصمة عندما ابتعد عنها الحاكم، فالحاكم هو العاصمة، لأن العاصمة ليست منازل ومدارس وفنادق وأسواقا، العاصمة نفوذا، فإذا ابتعد عنها النفوذ صاروا وراءه. الفصل الأول: مشيئة الأقدار. ولكن وبالرغم من كل شيء ظلت الفسطاط درة في تاج الخلافة أيام دمشق، وشهدت القاهرة ولاة في مرتبة عمرو بن العاص وعبد الله بن سرح ومحمد بن أبي بكر وعقبة بن أبي سفيان شقيق معاوية وعقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله ورديفه، وعبد العزيز بن مروان وعمر بن عبد العزيز وقرة ابن شريك العبسي، وكان آخرهم عبيد الله بن مروان الحمار. وفي ولايته دالت دولة بني أمية، وانتصر العباسيون في معركة الزاب، فلاذ آخر ولاية بالفرار وهرب نحو الصعيد، فتعقبه عسكر بني العباس وألقوا القبض عليه في قرية أبي وصير من أعمال الجيزة، وقتلوه شر قتلة، وطرحوا جثته في العراء حتى أكلت منها الذئاب والكلاب. فلما علم ابنه أن أباه هرب ثم قتل، قام إلى خزائن المال فهبر منها 10,000 دينار ذهبا، واستولى على كميات كبيرة من التحف والقماش والفرش، وحمل ذلك كله على 12 بغلا، واصطحب معه جماعة من عبيده، وشد على وسطه خريطة فيها جواهر نادرة، وخرج من مصر هاربا متوجها إلى بلاد النوبة. فلما وصل إلى هناك أقام في أحد القصور المهجورة، ثم أرسل بعض عبيده إلى ملك النوبة طالبا الأمان على نفسه من القتل. فلما أصبح العبد بين يدي ملك النوبة سأله الملك: هل جاء أميركم مقاتلا أم مستجيرا؟ فأجابه العبد: بل جاءه مستجيرا من عدو يريد قتله. فقال الملك: إذن سأذهب معك لمقابلته في هذه الساعة. فلما أقبل ملك النوب على الأمير أصيب الأمير بالدهشة، فقد كان ملك النوبة رجلا أسود اللون، طويل القامة، نحيف الجسد، يرتدي ملابس عادية فقيرة المنظر، ويضع في قدميه نعالا. وتقدم ملك النوبة فقبل يد الأمير، فأشار إليه الأمير بالجلوس على مرتبة عالية كان قد صنعها ليجلس عليها ملك النوبة، ولكنه رفض وجلس على الأرض وصمت ظهرا طويلا قبل أن يقول للأمير: كيف سلب منكم ملككم وأنتم أقرب الناس إلى نبيكم؟ ثم سكت ملك النوبة ساعة قبل أن يقول: وكيف تنتمون إلى نبيكم بقرابة وأنتم تشربون ما حرم عليكم من الخمر، وتلبسون ما حرم عليكم من الدباج والحرير، وتركبون ما حرم عليكم من سروج الذهب والفضة، مع أن نبيكم لم يفعل شيئا من هذا على الإطلاق؟ وبينما أحنى الأمير رأسه وراح ينظر في الأرض، واصل ملك النوبة حديثه فقال له:
لقد بلغنا عنك وعن أبيك وحاشيتكم أنكم كنتم تخرجون إلى الصيد وتكلفون أهل القرى ما لا يطيقون، وتفسدون الزرع على الناس، وكل هذا من أجل أرنب تصيدونه قيمته 7 أنصاف.
وراح ملك النوبة يعدد مساوئ الأمير وأبيه، ثم قال وهو يختم حديثه:
لقد سلب منكم ملككم عندما استحللتم ما حرم الله عليكم، وأنا أخاف على نفسي إن أنزلتك عندي فتحل بي النقمة التي حلت بكم، وأمهلك 3 أيام لكي ترحل عن أرضي، وأحذرك إذا أقمت بعدها أخذت ما معك من أموال وعبيد وقتلتك.
فلما سمع كلامه هرب من النوبة وعاد إلى الفسطاط، فقبضوا عليه وأرسلوه إلى السفاح في بغداد حيث قتله هناك. ودخلت مصر من بعده عهدا جديدا، وشهدت أمراء من نوع آخر لم يستفد أحدا منهم من حكمة ملك النوبة، فكانوا أكثر فسقا وأشد جبروتا من ولاة بني أمية. ويبدو أن الجماهير في مصر سئمت اللعبة وأدركها اليأس من صلاح الحال، ولذلك ستشهد مصر أول ثورة شعبية في تاريخها كلها، ثورة لا يشترك فيها مقاتلون محترفون ولا فرسان أبطال، ولكنها ثورة شعبية سيقودها جماعة من الفلاحين والحرفيين، وستجتذب إلى صفوفها كل من أذله الفقر أو طحنه الجوع أو عضه ظلم الولاة وفساد القضاء وجشع العسكر. وسيضطر الوالي العباسي إلى الفرار من الفسطاط هربا من الثورة، وسيختبئ مع بعض خاصته في مزارع حلوان. وبدا أن كل شيء في طريقه إلى الانهيار، ومصر توشك على الإفلات من قبضة الحكم العباسي. ولكن قدر لأول ثورة شعبية مصرية أن تنحسر موجتها وأن تنكسر شوكتها، والسبب أن الثورة رغم عنفها وقوتها كانت بلا قيادة. صحيح أن الغضب كان في قمتي، وسخط الناس كان بلا حدود، ولكن عدم وجود قيادة جعل الناس تفقد الرؤية الصحيحة وتخطئ الهدف. فقد حدثت خلال الثورة أخطاء شديدة من جانب الثوار، فقد هاجمت الجماهير الغاضبة حواصل التجار داخل الفسطاط وخارجها، ونهبوا ما فيها وأشعلوا فيها النيران، مع أن هؤلاء التجار كانوا رديفا للثروة، وربما كانوا أكثر سخطا على السلطان، كما اعتدت بعض أجنحة الثورة على بعض الحارات داخل الفسطاط، واعتدوا بالضرب على الآمنين من السكان. وفي النهاية تم قمع الثورة قمعا شديدا، واضطر الخليفة المأمون إلى قيادة حملة والحضور إلى مصر لقمع الثورة فيها، وقد دخلها في شهر محرم، واستطاع أن يقضي على الثورة بعد أن أمعن في القتل. وقيل أن الطيور الجارحة كانت تحلق في الفضاء ولا تنقض على الجثث المطروحة في الصحراء، لأنها أكلت حتى شبعت. وعندما هدأت الأحوال في مصر، عاد وإليها المختفي في خرابات حلوان، وكان يدعى عيسى بن منصور الرافقي. وقيل أن المأمون وبخه بالكلام وقال له: هذا كله لسوء تدبيرك وظلمك لأهل القرى، لقد حملت الناس ما لا يطيقون، وكتمت الأمر عني حتى عظم. وعزل المأمون واليه عيسى بن منصور ووضعه في السجن، وعين الأنشين أميرا على حمله، وعهد إليه بتعقب الفارين من الذين قادوا الفتنة في بر مصر. فتوجه إلى الصعيد ودخل في معارك رهيبة، وأسر جماعات كثيرة وأحضرهم بين يدي المأمون، فأمر المأمون بقتل الرجال وبيع النساء والصبيان. فلما خمدت الفتنة سرح المأمون في ضواحي مصر، فكان يقيم في كل قرية يوما وليلة ثم يرحل عنها، وكانت القرى تتنافس فيما بينها لتقديم أشهى المأكولات والمشروبات للخليفة وجيشه. ويقول عمنا ابن إياس: وكانت موائده تضم كل الأصناف من غنم وبقر ودجاج وأفراخ سمك وأوز وسكر وعسل ولوز وفاكهة وحلوى ومسك وماء ورد وشمة وبقولات وما غير ذلك. انتهت المقولة. وقيل أيضا إنه خرج من صرحته التي استمرت نحو 4 أشهر وأياما منذ خروجه من بغداد وعودته إليها ب4 مليارات من الدنانير الذهب غير الهدايا والتحف. ففرق على عسكره لما رجع إلى بغداد لكل واحد منهم ملء كفيه دنانير ذهبا. وإذا كانت الثورة قد قمعت بلا هوادة، فالحق أقول أن السبب في نشوبها غير ظلم الولاة وفساد القضاة والعسكر يرجع إلى رجل من أفاضل الناس وإلى سيدة عظيمة من بيت النبوة. فهو الإمام الشافعي. أما السيدة فهي السيدة نفيسة بنت حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب. أما الإمام الشافعي فكان مولده بغزة، وقيل بعسقلان. وقيل إن فاطمة أم الإمام الشافعي رأت في منامها وهي حامل أن نجما خرج من بطنها وله ضوء عظيم، فسقط بأرض مصر ثم طارت منه شظايا فانتشرت في سائر الأفق. وكان مولده عام 150 هجرية، وهي السنة نفسها التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه. وقد حفظ القرآن الكريم وهو ابن 7 سنين، وقرأ الموطئ على الإمام مالك بالمدينة، وتفقه على مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، وأذن له في الإفتاء وهو ابن 15 عاما، وتوجه إلى بغداد وهو في طريقه إلى مصر، وزار قبر أبي حنيفة، وكان يقول: من أراد الفقه فعليه بأبي حنيفة، ومن أراد الحديث فعليه بالإمام مالك. وفي مصر تفرغ الإمام الشافعي للعلم، وصنف نحو 200 جزء في الفقه والحديث، والتف حوله خلق كثيرون. فلما اشتد بهم الكرب وثقل عليهم ظلم الولاة والقضاء، كانوا يلجؤون إليه يطلبون المشورة، فكان يردد دائما على مسامعهم: لا يصلح أمور الناس إلا عزائمهم، ولا يقبل الظلم إلا ميت، أما الحي فهو إذا لم يقاتل فهو على الأقل قادر على أن يصرخ. وكانت هذه فتوى شرعية من إمام الزمان والعصر لجموع المصريين أن ينتفضوا ضد ظالمهم وأن يهبوا ضد جلاديهم. وذات مساء وكان لديه خلق كثيرون، سأله أحدهم عن الطريق لإصلاح ما أفسده الدهر، فأجاب الإمام الشافعي: إذا لم تكن الكلمة سدادة فليكن السيف. وكانت هذه إشارة واضحة صريحة لبدء الثورة ضد الطغاة والظالمين، وما أكثرهم في دولة بني العباس. في نفس الوقت كانت السيدة نفيسة تفتح أبواب بيتها أمام جموع المصريين، وكانت قد لقيت هي وأهلها ظلما كثيرا على يد دولة بني أمية، ثم على يد دولة بني العباس. وكان زوجها أميرا على المدينة المنورة، ولكن العباسيون خلعوه من ولايتها، فهاجر من الجزيرة العربية واختار مصر منفا له. ومنذ أن حطت السيدة نفيسة رحالها في مصر المحروسة، التف حولها المصريون، وقصدها أصحاب الحاجات ورجال العلم والدين، وكانت نموذجية في سلوكها، كريمة في عطائها، فريدة في حلمها، فأحبها المصريون وآمنوا بها، لدرجة أنه عندما فكر زوجها في الرحيل والعودة إلى المدينة توسل إليه المصريون أن يترك السيدة نفيسة في مصر إذا بقي مصرا على العودة إلى مسقط الرأس. واضطر الزوج الكريم إلى النزول عند رغبة الجماهير والإقامة في مصر إلى الأبد، قبل اندلاع الثورة بقليل. كانت السيدة نفيسة تحرض المصريين على المقاومة ضد الظالمين والوقوف في وجه الحمقى من الولاة وحكام الأقاليم. وعندما أبدى لها البعض عجزهم وضعفهم، قالت لهم: لم يكن الحسين إلا فردا واحدا أمام دولة غاشمة وملك عضوض، ولكنه لم يهرب ولم يستسلم، وقاتل ضد الظلم حتى قتل. وفهم المصريون إن مقاومة الظلم لا تحتاج إلى جيوش، والوقوف ضد الطغيان لا ينتظر كشف حساب لموازين القوى، ولكن مثل هذه الأمور لا تحتاج إلا إلى وقفة رجال. وإلى استعداد للتضحية بالحياة، باعتبار أنه من الخير للإنسان إذا ساءت الحياة ووصلت إلى حد الذل أن يموت، ويصبح بطن الأرض خيرا له من ظهرها. وكان الرجل المصري الذي حرك الثورة ونفخ فيها النار هو أحمد البنهاوي، وأصله من بنها العسل، وسميت كذلك لأن مقوقس أرسل ضمن هداياه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم زلعة عسل نحل، فلما تذوقها الرسول الكريم أبدى استحسانه الشديد وقال: من أين هذا العسل؟ فقيل له: من قرية في مصر يقال لها بنها. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله في بنها وفي عسلها. وكان أحمد البنهاوي رجلا عالما باللغة والحديث والتفسير، فصيح اللسان، شجاع القلب، وقد أخذ على عاتقه تعبئة الجماهير في القاهرة ضد الحكم العباسي، ثم سافر إلى بنها، ثم عاد إلى القاهرة مارا بعرب برشوم والعمار وقليوب، واستطاع أن يبذر هناك خلايا الثورة وأن يمدها ببعض المال الذي استطاع أن يجمعه لشراء السيوف والخناجر والحراب. وقيل أن أغلب الأموال التي جمعها كانت من السيدة نفيسة ومن الإمام الشافعي. ولو كانت خطة أحمد البنهاوي قد صارت في طريقها المرسوم لنجحت الثورة في تحقيق أهدافها، ولكن لأن التاريخ ليس على هوى المخططين ولكنه يسير على هوى التاريخ، فقد وقعت حادثة غريبة أودت بحياة أحمد البنهاوي قبل قيام الثورة بأيام. وأصل الحكاية أن بعض قطاع الطرق نهبوا قافلة تجار بالقرب من قليوب، وهرعت إلى هناك بعض فرسان من حرس الوالي لتعقب اللصوص، وحدث أنهم كبسوا على قليوب، وكان بها أحمد البنهاوي في بيت منعزل مع فريق من أصحابه ومعهم سيوف وخناجر وحراب من التي أعدوها للثورة، فظنهم الجنود قطاع طرق، ونشبت بين الفريقين معركة انتهت بمقتل أحمد البنهاوي ورفاقه بعد معركة شرسة، مات وجرح فيها عدد لا بأس به من الجنود. وربما كانت هذه المعركة غير المقصودة هي أول معركة من معارك الثورة، فقد نشبت المعارك بعدها بقليل لأن الثوار علموا مصير أحمد البنهاوي ولديهم سلاح وآلات وعدد، وهكذا نشبت الثورة بعد أن فقدت القيادة المخططة، ولكنها نشبت وانتشرت وانتصرت في عدة معارك دفعت الوالي إلى الهرب من القاهرة واللجوء إلى حلوان. وكما نشبت في القاهرة نشبت أيضا في بنها، ثم انتقلت إلى طنطا فتطايرت ووصلت إلى الصعيد، ولم تكن في الصعيد بفعل فاعل، ولكن الناس كانوا في انتظار أي مناسبة وأي إشارة لكي تقوم الثورة وتشتعل النيران. وإذا كان مصير الثورة قد انتهى إلى الفشل، فقد عبر المصريون عن رأيهم في نظام الحكم العباسي، واستطاعوا دفع بعض المظالم ومنع بعض الاعتداءات وإرساء بعض القواعد، وكان أهم هذه القواعد هو ارتباط رجال الدين بالزعامة، وسيصبح كل زعماء مصر بعد ذلك من رجال الدين. وسنكتشف من خلال قراءة التاريخ أن كل مشايخ مصر الكبار وأصحاب الأضرحة الكبيرة والموالد المزدحمة هم في الحقيقة زعماء سياسيون قبل أن يكونوا رجال دين، وإنهم كانوا في صف الجماهير ضد الحكام والوالي وعساكر السلطان، وكلهم وبلا استثناء ومن أول السيدة نفيسة والإمام الشافعي وإلى الحسن الشاذلي والمرسب العباس وسيدي أحمد البدوي والشطبي والقباري وإبراهيم الدسوقي، كلهم قاوموا السلطة الغاشمة والملك العضوض، وبعضهم اشترك في محاربة الغزاة وقيادة المقاومة ضد الغازي الأجنبي. أما المشايخ الذين اكتفوا بالتسبيح والتفسير والتسول من الإثرياء والولاة، فهؤلاء كنسهم التاريخ من ذاكرة المصريين وألقى بهم في غياهب النسيان. المهم، هناك واقعة طريفة لا بد من سردها في هذا المقام، وهي أنه عندما حضرت الوفاة شيخ مصر الكبير الإمام الشافعي، أوصى أهله ومريديه بأن يتولى غسله والي مصر ولا أحد سواه. فلما مات أبلغ الوالي وصية الشيخ، فسأل الوالي أهل بيت الإمام الشافعي هل عليه دين؟ فقالوا نعم، 40,000 دينار. فقال هذا هو غسله، وقام بتسديد كافة ديون الشيخ. وقيل إن هذه الديون هي نفسها الأموال التي أمد بها الإمام الشافعي أحمد البنهاوي للإهداد للثورة ضد الحكم العباسي. ما أبعد الفرق بين اليوم والأمس، وما أبعد المسافة بين الإمام الشافعي وبعض أئمة هذا الزمان. هؤلاء الذين وضعوا أنفسهم في خدمة شركات توظيف الأموال وساعدوها باسم الإسلام، وعاونوها على النصب والاحتلال باسم الدين، واخترعوا أكاذيب وأقوال ما أنزل الله بها من سلطان. رحم الله الإمام الشافعي، وغفر الله لحضرات السادة أئمة آخر الزمان. انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.nijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.nijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء. وشكرا.